من 3000 شهيد. وأكدت الوزارة تخطي تعداد المصابين عتبة 13600 منذ بدء العدوان، فيما ذكرت مصادر مسؤولة بمحافظة بعلبك الهرمل ارتقاء 30 شهيدا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على المدينة. هذا وأكد الإعلام اللبناني أن غارات الاحتلال طالت مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة محاذية لمطار العاصمة، لافتة إلى قصفه بلدات في بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وقضاء الصيدة جنوبي البلاد. استشهد أكثر من 20 مدنيا وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي طال مناطق متعددة في قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال عدة منازل بمنطقة المنشية في بيت لاهية شمالي القطاع، مشيرا إلى إطلاق جنود الكيان النار على النازحين أثناء محاولتهم الخروج من المنطقة نفسها. وفيما شهدت مستشفى المعمداني بمدينة غزة وصول شهداء ومصابين إليها بعد قصف مسيرات إسرائيلية مدرسة في جباليا النزلة تؤوي نازحين، استهدفت وحدات الكيان مدنيين غربي مدينة غزة ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. وحول استمرار قصف الاحتلال الجوي والمدفعي على المدنيين العزل من سكان قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
فصول من القتل والتدمير متواصلة على قطاع غزة تنفيذا لمخطط الإبادة الإسرائيلية. المناطق الشمالية لقطاع غزة تحتضر ما بين مطرقتي القصف وسندان الحصار، حيث يتركز القصف الإسرائيلي على تلك المناطق منذ أسابيع تحت حصار كامل. ففي بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين. وفي بيت لاهية شمالي القطاع أيضا استشهد وأصيب عدد آخر جراء استهداف جيش الاحتلال مربعا سكنيا وقصف منزلين، كما استشهد فلسطيني وأصيب 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على حي الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع. الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان الواقع بين بيت لاهية وجباليا شمالي قطاع غزة الذي يعد شريانا حيويا لإنقاذ الجرحى تخوض صراعا من أجل البقاء في ظل الحصار والقصف، وتعرضت معظم أقسامه الحيوية للقصف حسب ما أفاد به مدير المستشفى حسام أبو صفية الذي قال في مكالمة هاتفية مع أحد الصحفيين أن معظم الطوابق تعرضت للقصف المباشر، ولا سيما الطابق الثالث الذي كان يضم الأدوية والمعدات الطبية التي تم تسليمها قبل بضعة أيام، وصفا فناء المستشفى بجبل من الركام نتيجة نيران المدفعية. ما يدور في قطاع غزة ليس حربا بل مشروع إبادة جماعية ينفذه الاحتلال، تعبير اعتمدته المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عند توصيفها الوضع الإنساني في غزة. وفي أحدث تغريدة لها قالت المقررة أن ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا بل يجب تسميته إبادة جماعية. وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تقريراً للأمم المتحدة يفيد بسماح الكيان الإسرائيلي الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يومياً فقط إلى قطاع غزة، مؤكدة وجود عدة وسائل يستخدمها الكيان لتدمير الفلسطينيين.
أصيب مستوطنان بعملية دهس عند مدخل مستوطنة شيلو شمال رام الله وسط الضفة الغربية. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن منفذ العملية حاول طعن المستوطنين قبل تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن تواجد في المنطقة، فيما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الموقع لإنقاذ المنفذ. إلى ذلك شيعت جماهير غفيرة في بلدة قباطية بجنين جثامين 4 شهداء ارتقوا إثر عدوان إسرائيلي على البلدة مؤخرا، وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية والقدس المحتلة لأكثر من 770 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة العام الماضي. أقر الإعلام العبري بسقوط صاروخ على مطار بن غوريون في تل أبيب ما تسبب بشل حركة الملاحة، فيما اعترفت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صواريخ بمنطقة تل أبيب الكبرى. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصفها بصواريخ نوعية قاعدة السرفين العسكرية قرب مطار بن غوريون جنوبية تل أبيب. اعترف جيش الاحتلال بإصابة 21 من جنوده جراء عمليات العسكرية المتواصلة خلال 24 ساعة الماضية. قيادة جيش الكيان أقرت بأن المصابين سقطوا عند جبهتي قطاع غزة ولبنان، مؤكدة تخطي حصيلة الجرحى في صفوف قواتها حدود 5000 جراء المواجهات في غزة والضفة الغربية ولبنان منذ بدء العدوان. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن عدد قتلاه بلغ 780 عسكريا منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر العام الماضي. وفي الختام العناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتوعد كيان الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. الصحة اللبنانية تعلن تخطي حصيلة شهداء عدوان الاحتلال عتبة 3000. وإصابة مستوطنين بعملية دهس بطولية شمالية رام الله وسط الضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر في أجواء عالم السينما والمسلسلات الإيرانية. كما ستكون لنا وقفة مع أحد النجوم السينمائيين، إذ يكون نجمنا لهذه الحلقة هو الممثل والمخرج الراحل فرج الله سلحشور.
وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل شوق التحليق،
المسلسل الذي نتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج. الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي، نرجو أن تنال رضاكم.
أعزائنا المستمعين، لا شك أن إنتاج أفلام ومسلسلات حول الدفاع المقدس حاجة ملحة ومحاولة واعية لصد الهجمات الثقافية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء ضد قيم الثورة الإسلامية.
إن التركيز على حياة الشخصيات المؤثرة والقيادات العسكرية البارزة فيما بين قوات الجيش أو الحرس الثوري خطوة بالاتجاه الصحيح، تهدف إلى بث الوعي والمعرفة الصحيحة لجيل اليوم من الشباب عن رموز وطنهم الإسلامي، الذين يحملون مسؤولية حمل هذا التراث وإيصاله إلى الأجيال اللاحقة.
في هذا الإطار، إن ما يبدو مهما هو تجنب الإفراط في التطرق لحياة الأشخاص وعدم إعطائهم حجما أكبر مما هم عليه وإظهارهم في هالة من القداسة، بل إن الرسالة الخطيرة التي يحملها الإعلام هي تسليط الضوء بشكل صحيح على تضحيات الجسام التي بذلها المضحون والشهداء الذين تنوعت مستوياتهم الإيمانية والسلوكية. فإن المنطق والبرهان يستوجبان التطرق إلى الأبعاد الإيمانية والسلوكية وأيضا التخصصية لتلك الرموز والشخصيات.
مسلسل شوق بارفاز أحد المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت بتوصية من قبل مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، وهو يتناول حياة أحد الطيارين من قوات جيش جمهورية إيران الإسلامية، هو الشهيد اللواء عباس بابائي. المسلسل الذي حصل في بعض من الاستطلاعات على لقب أفضل مسلسل على صعيد الدفاع المقدس.
بدأ عرض مسلسل شوق التحليق شهر أيلول سبتمبر عام 2011 عبر التلفزيون الإيراني في 24 حلقة، وقام بأداء دور الشهيد عباس بابائي بطل المسلسل الممثل القدير السيد شهاب حسيني، حيث تم اقتراح تمثيله بواسطة السيدة مليحة حكمت زوجة الشهيد بابائي. فبعد أن تابعت زوجة الشهيد بابائي فيلم ديل شيكاستي من كتابة وإخراج علي روين تان، تأثرت بتمثيل السيد شهاب حسيني، وهو اقتراح لقي الترحيب من قبل المسؤولين والمشرفين على المسلسل.
لقد حصل مشروع إنجاز المسلسل على التراخيص اللازمة عام 1995، وقد كلف الجيش بالتعاون مع فريق الإنتاج. تم تصوير الأجزاء المتعلقة بفترة طفولة الشهيد بابائي في مدينة قزوين. قام بإخراج هذا المسلسل يد الله صمدي، وشارك في كتابة السيناريو كتاب من قوات الجيش ومؤسسة شؤون المضحين ومعوقي الحرب، إضافة إلى معلومات قدمتها أسرة الشهيد عباس بابائي.
لقد بدأت عمليات التصوير من أيار مايو عام 2009. تم تصوير مشاهد المسلسل في مدينة قزوين وطهران وفي القاعدة الجوية الرابعة بمدينة دسفول والقاعدة الجوية الثامنة بأصفهان، كما استخدم المخرج بعضا من الأفلام الموجودة في أرشيف قوات الجيش لقاعدة دوشان تبة التي كان الشهيد الطيار عباس بابائي ينطلق منها فيما كان يقوم به من عمليات التحليق.
دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند فقرة نجوم سينمائية لنعود بعدها إلى متابعة البرنامج.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة من عمره بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاقة كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حدادا لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره، وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاما عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية، بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، عودة إلى حديثنا عن مسلسل شوق التحليق الذي كان من آخر الأعمال التي أنجزها المخرج الراحل يد الله صمدي، وهو يستعرض حياة أحد القادة المؤثرين في فترة الدفاع المقدس. العمل الضخم الذي تميز عن الأعمال والمسلسلات الأخرى في هذا الإطار بفضل كيفية الرواية وقدرة حبكتها.
في هذا المسلسل يتم التطرق إلى حياة الشهيد عباس بابائي من خلال بحوث ودراسات تقوم بها إعلامية تؤدي دورها ستارة إسكندري، يجعل المتلقية يتعرف على شخصية الشهيد وتفاصيل حياته بكل حيادية، ويحصل على إجابات الأسئلة المختلفة التي تدور في خلده من خلال ما تبحث عنه الإعلامية من جزئيات حياة الشهيد.
تم تغلب البحوث الميدانية التي اعتمد عليها المسلسل من قبل الوحدة العقائدية والسياسية في جيش الجمهورية الإسلامية، بعد أن قامت بنشر كتاب حول حياة الشهيد عباس بابائي بعنوان بارفوس تابي نهايات، أي التحليق حتى لا نهاية، في 280 صفحة، وقد انتشر لأول مرة عام 1995، وقد طبع لعشر مرات حتى عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، هناك كتيب آخر في 60 صفحة نشرت مؤسسة رواية الفتح باسم بابائي برواية زوجة الشهيد، والذي نشر لأول مرة عام 2001، وحتى عام 2011 طبع الكتاب 12 مرة.
من النقاط المهمة التي ينبغي الإشارة إليها مستمعينا الكرام في هذا المسلسل هي الاهتمام بالأسرة وبدورها المحوري والتركيز عليها، الأمر الذي جعل الأسرة تولي اهتماما كبيرا لمتابعته. إن هذا المسلسل كغيره من المسلسلات التي أنتجت في الفترة الأخيرة تركز على مشاهد داخل المدن والعلاقات الاجتماعية، وتحديدا أسرة الشهيد بابائي، ولا توجد فيه مشاهد الحروب والأكشن سوى مشاهد معدودة لتحليق الطائرات والقصف.
إضافة إلى الممثل شهاب حسيني بدور اللواء الشهيد عباس بابائي، شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون منهم شهرام حقيقة دوست، أفسانة بايغان، إلهام حميدي، أكبر عبدي، فرهاد قائميان، وعبد الرضا أكبري.
پرواز اندازه آدمو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری هرچی بالاتر و بالاتر میری دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچکتر.
أعزائنا الأفاضل، حول موضوع تقييم النتاجات التلفزيونية والمسلسلات التي تناولت موضوع الحرب المفروضة والدفاع المقدس نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
تحياتي لضيف برنامجنا الأستاذ ليس جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل وأطيب التحايا والمنى. أستاذ، كما تعلم التلفزيون الإيراني بادر إلى إنتاج المسلسلات التلفزيونية حول موضوع الدفاع المقدس والحرب المفروضة وتداعياتها على الأفراد والأسر، لكن لم يصب اهتمامه بتصوير مشاهد الحرب والأكشن، بل انتقل إلى خلف الجبهات لتعريف المشاهد على طبيعة الأجواء التي كانت تحكم المدن نتيجة الحرب. كيف تقيمون النتاجات التلفزيونية في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولجميع المستمعين. الواقع نوع الموضوع والقصة التي يتناولها المسلسل الدرامي في مجال الدفاع المقدس هو يجبر الكاتب والمخرج والمنتج على أن يخوضوا قصص هي تحدث في داخل المدن وليس في خطوط المواجهة والقتال. يعني عندما يأتي كاتب ويكتب نصا أو قصة يريد أن يتناول فيها قضية المرأة وكيفية تعاملها مع ظروف الحرب أو الأسرة الإيرانية، فهذا يجب أن يدخل إلى مكان الحدث وهو المدينة عادة. على أي حال، هذا الواقع فرض نفسه على الكاتب والمخرج في مسلسلات الدفاع المقدس الإيرانية وتناول ظروف وتداعيات الحرب. لدينا قصص ومسلسلات ناقشت قضية الحرب بنفسها ومسائل أحداث الحرب والمواجهة في خطوط القتال، لكن الدراما الاجتماعية عادة ما تكون تتناول تداعيات الحرب على الأسرة وعلى المرأة وعلى كل ما هو يدور داخل المدينة. وهذه المسلسلات عموماً ما كان لها تأثير إيجابي وجذاب جدا للمشاهد من خلال انجذاب المشاهد. يعني معيار في هذا المجال هو انجذاب المشاهد لهذا المسلسل، وكذلك أنه تحولت هذه المسلسلات إلى مجال لتعريف وجوه جديدة ونجوم جدد على واقع الدراما الإيرانية. مثلا هناك مسلسل حتى في مجال التمثيلات الدراما الكوميدية، مثلا مسلسل أفضل صيف في حياتي، مسلسل تم إنتاجه في تسعينيات القرن الماضي سنة 96 تقريبا. هذا المسلسل قدم وجها كوميديا للدراما الإيرانية وكان جذابا جدا. كذلك مسلسلات أخرى كان إنتاجها ما بعد الحرب وهي تناولت القضايا الاجتماعية والقصص الاجتماعية، أكدت على صورة تداعيات الحرب على الأسرة الإيرانية. ممكن ذكر نماذج كثيرة ومختلفة مثل التربة الحمراء إنتاج عام 2000 من إنتاج وإخراج إبراهيم حاتميكي، ومسلسل رفع حائط الإنذار وهو أيضا مسلسل إنتاج عام 2008، مسلسل كان فيه طابع كوميدي جميل جدا واجه إقبال شديد من قبل المشاهدين. أيضا
أحسنتم كثيرا، شكرا جزيلا أستاذ ليس جعفر الخبير السينمائي من طهران على ما تفضلت به من توضيح، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار مع ضيف البرنامج.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، تحتوي صفحات تاريخ المعارك والحروب أمام الأعداء المستكبرين على مشاهد التضحية والفداء وخلق بطولات جسام، إلا أن فترة الدفاع المقدس حفلت بأحداث ووقائع أدت إلى تميز هذه المعركة عن غيرها، إذ سارعت المراكز العسكرية الأكاديمية والدفاعية إلى دراستها والتعمق فيها.
إن إحدى تلك الحوادث التي يصعب إدراكها لكثيرين هي سيادة أجواء المزحة وبرودة الدم فيما بين المجاهدين، لا سيما في أحلك الظروف وفي خضم المعارك الطاحنة.
المخرج الإيراني الشهير مسعود دهنمكي، الذي قام بإخراج أفلام سينمائية شهيرة مثل إخراجها، اتخذ في تناوله لأحداث فترة الدفاع المقدس منحا متفاوتا، وذلك خلافا لمخرجين آخرين الذين ركزوا على الجوانب المأساوية والمرة في الحرب المفروضة، أو البعض الذين أرادوا وضع علامات الاستفهام على تلك الفترة التي تعد بحق من ألمع صفحات تاريخ إيران ولا سيما تاريخ الثورة الإسلامية.
لقد اتخذ دهنمكي في أعماله منهج الرؤية الواقعية للأحداث بعيدا عن التأثر بالشعارات والإفراط، بل اعتمد على الحقائق الموثقة، إضافة إلى التطرق إلى الأبعاد الداعية إلى الفخر والاعتزاز التي عمت أجواء جبهة القتال.
في هذا الإطار وضمن استعراضنا للمسلسلات الإيرانية التي تتطرق إلى موضوع الدفاع المقدس، دعونا نعرفكم على مسلسل بعنوان معراجيها، أي المعراجيون، من إخراج مسعود دهنمكي، وهو يروي حكاية عدد من الطلاب الجامعيين الذين يسعون إلى استحصال موافقة الجهات المسؤولة للسماح بدفن جثث الشهداء مجهولي الهوية في صحن جامعتهم، إلا أن هناك مجموعة أخرى من الطلاب وبتحريض أحد الأساتذة وهو يدعى الأستاذ غانجي يقومون بمعارضتهم، حيث يقومون بإثارة الشغب والاعتراضات، الأمر الذي يضطر الطلاب إلى رحلة غير مقصودة.
في النظرة الأولى إلى عنوان المسلسل ومخرجه الشهير مسعود دهنمكي، يستذكر الفرد أعمال المخرج السينمائية الموفقة التي حصدت مبيعات كبيرة مثل إخراجها ورسوي، إلا أنه يجب القول إن مسلسل معراجها تم إنتاجه على أساس رواية حقيقية أثناء فترة الدفاع المقدس.
إن رواية المسلسل هي في الواقع تكملة لفيلم سينمائي أخرجه مسعود دهنمكي حول شاب اسمه محمد يرغب كثيرا بالذهاب إلى الجبهة، إلا أن والديه يمنعانه من ذلك كونه الابن الوحيد لهما، إضافة إلى إحرازه لدرجة قبول جيدة في امتحانات دخول الجامعة، لذا فإنهما يسعيان إلى صد ابنهما عن ذلك، ولكن بالرغم من ذلك فإن محمدا يوصل بنفسه إلى الجبهة ويتبعه والده علّه يتمكن من منعه وإقناعه بالعودة إلى البيت.
تبدو قصة المسلسل بداية الأمر قصة مكررة، إلا أن احتوائها على مشاهد فكاهية وكوميدية ومشاهد حربية تم إنتاجها بالحاسوب وغير ذلك كانت وراء انجذاب الكثيرين.
لقد حاول المسلسل أن يحصل على اهتمام المشاهدين عبر التطرق لرواية الأيام التي تلت الحرب المفروضة ضمن حكاية ذات أبعاد متنوعة، ومنها البعد الفكاهي، وهو البعد الذي يطغى على سائر المواضيع المطروحة فيه، حيث اعتبره البعض قريبا إلى مسلسل كوميدي بالرغم من أنه يتناول موضوعا جديا كالدفاع المقدس والحرب المفروضة. وما ساعد في دعم هذا التوجه هو أن عملية التصوير فيه تمت داخل المدن وقد ابتعد كليا عن أجواء جبهات القتال.
شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون مثل أكبر عبدي، حميد لولائي، رضا رويجري، دانيال عبادي، برزو أرجماند، سيد مهداد ضيائي، غلام حسين لطفي، مجيد شهرياري، أصغر نقي زادة، إسماعيل سلطانيان، بهارة أفشاري، مريم كاوياني ولالا صبوري.
أنغام سينمائية.
وفي الختام أيها الكرام، مع شارة البداية لمسلسل شوق التحليق من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى مستمعين الكرام من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
بريق الكلام.
من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
في ذكرى مولد سيدة الفاطميات،
ولدت كما يشرق الكوكب فأم تباهي ويسهو أبو.
علي وفاطمة أنجباك عينا من الخير لا ينضب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم أينما كنتم، وحللتم ذكرى الميلاد السعيد للسيدة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليهم.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم ضمن حلقات برنامج عالم الهدى. نقدم لكم هذه الحلقة بهذه المناسبة العطرة، ذكرى ميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها.
وفي هذه الحلقة نرافقكم أنا شيماء كريم وزميلي أمير فوزي، فتابعونا.
حق أن ينحني القلم إجلالا بل إعجابا وتصاغرا أمام السيدة زينب عليه السلام حيث يسعى للحديث عنها، فهي الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي للظلم والطغيان والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد.
إنها الروح التي تجسدت فيها قيم الكبرى خديجة والزهراء فاطمة، ومبدئية وشجاعة النبي المصطفى والوصي المرتضى، وعزة وحلم المجتبى، وإباء الحسين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين.
هي الجبل الشامخ الذي لا تهزه العواطف والإرادة والملجأ الحصين الذي لا تقتحمه الجيوش، في بيت الإمامة والطهر علي وفاطمة عليهما السلام، وفي رحاب النبوة المشرقة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولدت السيدة الجليلة زينب، وذلك في الخامس من جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة.
نعم، ولدت زينب الكبرى، فجاءت بها أمها المطهرة فاطمة عليها السلام تحملها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، تطلب منه أن يختار لها اسمها المبارك الطيب. وسيد الأوصياء كعادته لم يكن يسبق أخاه وابن عمه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية أبنائه الحسن والحسين اللذين يكبران البنت الوليدة، فقد كانت أول بنت ولدت له وللسيدة فاطمة بعد الحسنين عليهم السلام جميعا. أجاب الوصي: لم أكن لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميتها، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك.
الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة. الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة. باسم النبي المختار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها.
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح. ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح. زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح. سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به يصون قدسية الإصلاح.
يذكر بعض الكتاب في السير أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في يوم ولادة السيدة زينب الكبرى في سفر خارج المدينة المنورة بنوره الساطع. عاد رسول الله صلى الله عليه وآله من سفره، وجاء وزيره يحمل البشرى إليه ويسأله أن يختار للوليدة المباركة اسما. أجاب نبي الخير والرحمة: ما كنت لأسبق ربي تعالى في تسميتها.
وفي أجواء هذا الحوار والحبور الذي يملأ البيت الطاهر المكرم، هبط الملك جبرائيل عليه السلام وأقرأ النبي السلام من رب العزة وقال له: سمها زينب، فإن الله اختار لها هذا الاسم. وترعرعت الوليدة بين جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبويها عليهما السلام، أبوها الذي شب ونشأ في حجر النبوة والفضل وهو أول الرجال إسلاما، صدق رسول الله برسالته ودافع عنها برحابة صدر وإيمان راسخ.
وأما أمها فتلك فاطمة بضعة الرسول صلى الله عليه وآله، سيدة نساء أهل الجنة التي عاشت وتربت أيضا في بيت أبيها الهادي وأمها الطاهرة الجليلة خديجة الكبرى. وإلى جنب هذه الأجواء الروحية الرحبة والبيئة الإيمانية الصافية، استنشقت السيدة زينب أجواء النبوة حيث عاشت في ظلال جدها المرسل رحمة للعالمين 5 سنوات. في تلك البيئة الفريدة في عالم الإنسان عاشت زينب عليه السلام، فحباها الله جل جلاله جميع عوامل تشكيل الشخصية المثالية، وهي الجديرة بها لما امتازت من إخلاص لله عز وجل وتفان في الدفاع عن دينه الحق وهداية الخلق إليه.
نعم أيها الأحبة، من هنا تجلت في شخصية عقيلة أهل الكساء أسمى القيم التوحيدية في جميع مراحل سيرتها العطرة سلام الله عليها. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له معا مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة الطالبيين، منذ أن أطلت على هذه الدنيا وهي متعلقة بالله عز وجل، متعلقة بوحدانية الله عز وجل. نلاحظ أن أباها أمير المؤمنين عندما حسب الرواية تقول في يوم من الأيام أراد أن يعلمها درس في الحساب، فقال لها قولي واحد، فقالت واحد، قال لها قولي اثنان، فمضمونها أو بما معنى قولها بأن هذا اللسان الذي ينطق الواحد لا يجرؤ أن يقول اثنان. من هذه الانطلاقة نستطيع أن نبين أن السيدة زينب سلام الله عليها تتعلق من انطلاقتها، وأمير المؤمنين يعرف ذلك، وعندما سألها أمام الجمع لتبين بأنها من خلال رغم صغر سنها سلام الله عليها وضحت التوحيد الخالص في قلبها سلام الله عليها عندما أبت أن تقول إثنان، وأمير المؤمنين يعلم هذه ما تريده السيدة زينب سلام الله عليها. ثم انطلقت بأبيه وأمي مع حسين الفداء سلام الله عليه، ونلاحظ أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما بيّن هدفه وبيّن مبدأ إنما خرج لطلب الإصلاح، لطلب إعلاء كلمة الله، للدفاع عن هذا الدين الإسلامي، ووقفت بجانبه السيدة زينب سلام الله عليها لتبين معنى التوحيد الخالص من خلال تلك العبارات التي أطلقتها في مجلس الطاغية يزيد، أو تلك الخطبة التي ألقتها في الكوفة، أو غيرها من الخطب التي تبين فيها معنى التوحيد الخالص ومفهوم الدفاع عن هذا الدين القويم ومفهوم إعلاء كلمة الله عز وجل. فسلام الله على عقيلة الطالبين زينب بأبيه وأمي، وهي ترفع راية الحق لتبين مفهوم التوحيد الخالص ودفاعا عن هذا المبدأ والدين الإسلامي. الحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة الطيبة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى مولد الصديقة الطاهرة زينب الكبرى عليها السلام، فتابعونا مشكورين.
بنفسي من حوت أسنى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، فإن كثرت ملائحها وفاضت، تعد بشأنها السامي قليلة. سليلة أحمد مولى الموالي، سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة.
أيها المستمعون الأطائب، إن المتتبعة لأثار مولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة، وبذلك وغيره أصبحت قدوة وملاذا قدسيا يلتجأ إليه، وكرامة مباركة من العلي الأعلى القدير جل شأنه. ولا عجب في كل ذلك، فإنها من تلك الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
وكم قال ابن عباس فخورا، عقيلتنا ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهرة سجايا، وشيمة حيدر رمز البطولة.
نعم أيها الكرام، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول الهدم على دولة بني أمية الغاشمة الظالمة، فتزيلها بعد حين من عالم الوجود. فقد قضت السيدة زينب الكبرى حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام تبين للناس ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم انتصار الدم على السيف، كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء أبي الضيم عليه السلام، وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم أجمع ظلم الطغاة والعتاة من بني أمية، وتوضح للبشرية سبل الهداية والرشاد باتباع القرآن الكريم وأهل بيت الرسالة عليهم السلام، وهي تنير للآخرين طريق الفضيلة والنجاة، لتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان بهدف إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
نعم أحبة الخير والإيمان والتقوى والفضيلة، نبارك لكم مرة أخرى، نبارك لحضراتكم الذكرى السعيدة لميلاد النقية الطاهرة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نشكركم فردا فردا على متابعتكم الطيبة لهذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، ونستودعكم الباري جل وعلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، في أمان الله.
من عيدها نالت علمها من مرسوم نهج العدالة،
نهج العدالة
فيها الشعر منظوم وحروفه كانها نجوم جو الرسالة،
جو الرسالة
زينب بحر معلوم منها اكتسبنا علوم طيب وأصالة،
طيب وأصالة
أي بالشدة تحمينا وشمعة ليالينا، أي بالشدة تحمينا شمعة ليالينا جوهر قيمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها جوهر قيمها
من عيدها زينب هالليلة موليدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها من زهرة أمها، من زهرة أمها نالت علمها، نالت علمها من زهرة أمها، من زهرة أمها نالت علمها.
زينب شرف آمال بالعفة والآصال ينفع عطرها، جلال تضوي على الأجيال شعلة بدرها،
شعلة بدرها
تمشي بأجل منوال ما ينطر على البال موقف صبرها،
موقف صبرها
تصبر بأصعب حال.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه أنا خالد العبدالله بالعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتواعد كيان الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. طهران تعتبر حرب الإبادة الجماعية لكيان الاحتلال أصل الأزمة في المنطقة، وعملية مركبة لحزب الله بالصواريخ والمسيرات تستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله أن الميدان هو من يوقف العدوان عبر الحدود، وأن الكيان الإسرائيلي سيصرخ من شدة صواريخ ومسيرات المقاومة في الأيام القادمة. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن نتنياهو يهدف من عدوانه إلى احتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله والعمل على تغيير خارطة الشرق الأوسط، مضيفا أنه يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى قطاع غزة وفلسطين ولبنان. كما وشدد قاسم على أن أي تفاوض مع الاحتلال يبنى على أمرين هما وقف العدوان على لبنان وحماية سيادة البلاد، مشيدا بالدعم الإيراني للمقاومة في تصديها لهجمات الاحتلال. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
متى تتوقف هذه الحرب العدوانية؟ أنا لحقلكم بوضوح كامل، قناعتنا أن أمراً واحداً فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه، الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا حقيقيا وتعلم أن هذه الحرب ليست حربا قابلة لأن ينجح فيها الإسرائيلي. أطمئنكم بالنسبة للحدود، يوجد لدينا